بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، درس اليوم بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خارج المجلس والرطوبة العالية، سيكون درس اليوم عبارة عن ترطيب وتلطيف للأجواء من خلال وقفات مع حديث عظيم وحديث مشهور. وهذا الحديث في الحقيقة إذا أردنا أن نقف عنده لأهميته قد نحتاج إلى ساعتين ونص إلى ثلاث ساعات إذا أردنا أن نأخذ الفوائد الكاملة، لأنه حديث مهم خصوصا في أيامنا، لأنه يتعلق بحسن عشرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه، وكذلك فيه بيان وتوضيح العلاقة بين الرجل والمرأة كيف ينبغي أن تكون من خلال بعض الصفات الإيجابية فيتصف بها الرجل وكذلك المرأة، ومن خلال بعض الصفات السلبية فيجتنبها الرجل وكذلك المرأة. هذا الحديث قد عدد كبير منكم مر عليه، هو يسمى بحديث أم زرع، وهذا الحديث فيه نوع من تلطيف الأجواء وفيه نوع من الظرافة، ومن خلال العبارات الفصيحة والبليغة في هذا الحديث لهؤلاء النسوة اجتمعنا في الجاهلية. والحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة، وكذلك الإمام مسلم أخرج الحديث في كتاب الفضائل في فضل عائشة رضي الله عنها، والنسائي وغيره أخرجوا كذلك هذا الحديث في بعض الزيادات. وسأقرأ الحديث كما هو من مختصر الإمام البخاري الذي يعني حققه الشيخ الألباني، سأعتمد على هذه الرواية. طبعا العلماء اختلفوا هل هو الحديث مرفوع من قول النبي عليه الصلاة والسلام أم هو موقوف على قول عائشة. في هذه الرواية يقول البخاري عن عائشة قالت، أي بمعنى أنه يذكر الحديث أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها، ولكن الشيخ الألباني يعلق ويقول ورد موقوفا وورد مرفوعا، لذلك أخرجه في صحيح الجامع مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث بدايته تقول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا، أي في الجاهلية، فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني هذا المجلس وهذا المنتدى وهذا اللقاء بين هؤلاء النسوة، بداية كان هنالك شرط أن تتحدث كل امرأة عن زوجها بشكل واضح وصريح، وأخذنا ميثاقا غليظا وكأنهن تعاقدنا على ذلك، بحيث لا تتخلف أي امرأة منهن أن تذكر الخصال والصفات سواء كانت إيجابية أو سلبية في زوجها. إذن كان الأمر متفق، وضعوا شرطا وتعاهدوا وتعاقدوا، كان هنالك عقد، لا يجوز أن تخرم إحداهن هذا العقد، أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، تتحدث بكل، بالمصطلح المعاصر نقول بشفافية، بكل وضوح وصراحة، لا توجد هناك خطوط حمراء ولا وردية ولا زرقاء، تجاوزنا كل الخطوط. وهذا كان في الجاهلية. فهنا تبدأ الأولى، قالت الأولى أي الزوجة الأولى بدأت، وهذه الأولى من خلال قولها هنا كأنها أتت على زوجها بالضربة القاضية من خلال وصفها الدقيق ووصفها لهذا الزوج وما كان عليه من خلق سيء. تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل، وفي بعض الروايات لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. هذه الأولى تقول عن زوجها، تصفه بأنه كلحم الجمل، وكما تعلمون لحم الجمل من أنواع اللحوم القاسية وغير مرغوبة، لا كلحم الغنم أو حتى العجل وما شابه، مطلوب ومرغوب أكثر من لحم الإبل. وصفت زوجها بأنه كلحم الجمل، هذه من حيث القساوة ومن حيث الشدة ومن حيث سوء المعشر وسوء الخلق، وصفته بهذا الوصف. مع ذلك هذا الجمل، يعني أحيانا تكون هنالك صفة سلبية لكن هنالك صفة إيجابية تكمل، مع أن هذا لحم جمل مع ذلك هذا اللحم قالت لحم جمل غث، أي ضعيف وهزيل ولا لحم فيه، لحم قليل. فإذا هذا هو وصفها. مع هذا قالت على رأس جبل، يعني أنت تخيل الآن أمر يعني غير مطلوب وغير مهم ولا يجد الناس لتحصيله، مع ذلك في مكان بعيد مرتفع، وهذا فيه إشارة إلى ترفع وتكبر هذا الزوج، وهذه صفة ذميمة وخلق معيب في الزوج أن يكون متكبرا، لأنه على رأس الجبل ينظر لمن دونه نظرة احتقار ونظرة ازدراء، وهذه صفة ذميمة في الزوج. فقالت مع أنه لحم جمل، وهذه صفة مذمومة، وهذا اللحم هزيل أي قليل، مع ذلك هو بعيد، يعني يحتاج إلى جهد حتى تصل إلى هذا اللحم. يعني لو قيل لك هنالك لحم ضأن وسمين في هذا المكان المرتفع، قد تتعنى للوصول إليه لما فيه من فائدة ومنفعة، ولكن لحم إبل وهزيل وفي مكان عالي مرتفع، تقول هذا المكان المرتفع لا سهل فيرتقى، يعني جبل مرتفع ووعر، يعني يحتاج هؤلاء في الأفلام التزلج على الجبال، تحتاج هذه العدة حتى يصل إلى هذا المكان المرتفع. ولا سمين فينتقل، يعني لو كان سمين فيحرص الناس على نقله وعلى الانتقال إليه حتى يحصلوا ما فيه من لحم، فهو لا سهل، أي طباعه شديدة وطباعه قاسية ومعشره سيء مع زوجته. فهذه بهذه الصفات هي ذمت ولا مدحت زوجها؟ صفات ذم، فهذه صفات ذم. إذن من الصفات السيئة في الزوج أن تكون طباعه سيئة وقاسية ومتكبر ومتعالي، ولا تنتفع منه الزوجة بسبب هذه الخصال. هذا النوع من الأزواج يصعب على المرأة إرضاءه، فلا تقدر على إرضاءه بأي حال من الأحوال، فمهما تبذل المرأة لأن مزاجه صعب ومزاجه دائما متعكر، فلا تستطيع أن ترضي هذا النوع من الأزواج. وهذا نوع وصفة ذم حتى في الأوضاع العادية، حتى في الشخصيات التي هذه صفتها، هنالك شخصيات صعبة الإرضاء، لا تستطيع أن ترضيه مهما فعلت له ومهما بذلت ومهما تقربت ومهما جاملت، لا يرضى أبدا. هذا الصنف من الناس صعب الإرضاء، لأن أخلاقه أخلاق وعرة، أخلاق شديدة، أخلاق قاسية. هذا الزوج الأول. الزوج الثاني، قالت الثانية زوجي لا أبث خبره، ما عندي استعداد أن أتكلم، إني أخاف أن لا أذره. يعني تقول هذه يعني عندها نوع من الإنصاف وتعرف إمكانياتها، فهذه كأنها إذاعة لو فتحت لا تغلق، هذا معنى قولها زوجي لا أبث خبره، أنا لا أتكلم. ولكن مع ذلك هي قالت أنا لا أتكلم، ولكنها تكلمت. المرأة عموما يصعب عليها أن تمسك وتضبط لسانها، هذا صعب على المرأة. هنا بداية قالت لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، مع ذلك تكلمت، قالت إذا تكلمت لا تترك له شاردة ولا واردة، وتذكر كل الأخلاق السيئة فيه. يعني تقول إذا تكلمت لا أترك شيئا من عيوبه إلا ذكرتها، إن أذكره، تقول بعد ذلك أذكر عجره وبجره. إذن هي الآن ذكرت وتحدثت وتكلمت، وهذا وصف يعني غاية في الذم، ذمته ذما، قالت إذا تحدثت عنه كأنه لديه عيوب ظاهرة فوصفته بالعجر، ولديه عيوب باطنة غير ظاهرة لا يعلمها إلا هي المرأة فوصفته بالبجر. العجر هو الشريان الذي في الرقبة إذا انتفخ فيكون كأنه عيب ظاهر، والبجر إذا انتفخت السرة، انتفاخ السرة يسمى البجر، هذا عيب باطن. فهذه تقول إني أخاف أن لا أذره، في هذه لها كما يقول العلماء لها معنيان، إما أنها حريصة على زوجها متمسكة به على الرغم من هذه الخصال والعيوب الظاهرة والباطنة، فتأتي هنا لا بمعنى لا الزائدة، أي بمعنى لو تكلمت إني أخاف أن أذره، أي أتركه، وهي متمسكة به، فبهذا المعنى تكون صفة مدح. وأما أن لا أذر ترجع الهاء هنا الضمير يرجع على خبره، لا أبث خبره، فلو تكلمت فلن أترك شيئا من معايبه الظاهرة والباطنة إلا تحدثت بها. فهذا المعنى الثاني ويحتمل الأمرين. فهذه يعني أيضا ذمت زوجها وذكرت عيوبه الظاهرة والباطنة، وكأن له عيوب كثيرة ظاهرة وباطنة. لذلك هنا وقفة يعني سريعة مع هذه قول هذه المرأة، الوفاء بالنسبة للمرأة نادر، المرأة نادرة الوفاء. لذلك لو وجدت امرأة صالحة عندها نسبة كبيرة من الوفاء فعض عليها بالنواجذ. وهنا ينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدنيا متاع وخير متاعها قال المرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة من أعظم صفاتها وخصالها الوفاء. فهنا هذه المرأة بالمعنى الذي ذكرناه الأول لديها نسبة من الوفاء وهي متمسكة بزوجها على الرغم من معايبه الكثيرة. ذاك نجد كثير من البيوت الممتلئة بالمشاكل والخلافات الزوجية بين الرجل والمرأة، الزوج يقول وكأنه يتمنى فراق زوجته، والزوجة كذلك تتمنى فراق زوجها، وكلا الطرفين يقولان بأننا نصبر بسبب الأولاد أو لأن الزوجة ليس لديها بديل أفضل، إذا رجعت إلى بيت أهلها قد تعاني الأمرين. فكثير من البيوت للأسف لأن أساس العلاقة والحياة الزوجية لم تبنى بناء توافقيا ولا بناء تشاركيا ولا بناء تكامليا ولا بناء تجانسيا، بل كثير من البيوت بنيت على أن الزوج هو آمر والزوجة مملوكة، لم تبنى بطريقة الود والمحبة والإخاء والرفق واللين. فلذلك الوفاء، وهنا هذه امرأة لديها وفاء، فمن كانت من النساء لديها هذه الصفة فهي صفة عظيمة بل من أجل الصفات للمرأة، لأن الوفاء في النساء نادر. الثالثة، الزوجة الثالثة قالت زوجي العشنق. ما معنى العشنق؟ طويل، والطويل الذي لا فائدة من طوله، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. يعني هذه مسكينة مغلوب على أمرها، في كل الأحوال متورطة، إذا تكلمت لم تسلم وإذا سكتت لم تسلم. تقول زوجي طويل، لكن هذا الطول نحن نقول يعني طوله طول النخلة وعقله، وهي تقصد زوجها من هذا النوع طويل، لكن الطول لا فائدة فيه. تقول إذا تكلمت عن معايبه وعن سوء عشرته وعن أخلاقه وعن حمقه وعن غبائه وعن كل هذه الصفات التي في قلبها وتريد أن تخرجها، تقول إذا تكلمت يطلقني، بمعنى أنه لا يسمح لها بالكلام، بمعنى أنه متسلط متكبر متجبر على هذه المرأة المسكينة. وإذا سكت يعلقها، لا هي زوجة ولا هي مسرحة بإحسان. فهذه من الصفات الذميمة. فهذا الرجل بلغ من السوء مرحلة متقدمة بحيث لا يتيح لها أن تتكلم ولا يعطيها فرصة بأن تتكلم. هذه الثالثة. الرابعة، الزوجة الرابعة قالت زوجي الآن ثلاث، الأولى والثانية والثالثة، كم النتيجة؟ 3-0، يعني مدح وذنب، صح؟ الأولى ذمت والثانية ذمت والثالثة ذمت، الآن يعني الزوجة الرابعة ستعدل النتيجة وتحرز هدفا في صف النساء اللواتي يمدحن أزواجهن. قالت زوجي كليل تهامة. تعرفون ليل تهامة أبو أنس؟ ليل تهامة هو من أروع وأجمل الأجواء. تهامة التي في اليمن ليلها ليل بديع، يعني تكييف رباني، لا يحتاج إلى يعني تلطيف ولا يحتاج إلى أجهزة تبريد ولا تكييف ولا كذا. تقول زوجي كليل تهامة، أي من شدة رفقه ولينه وهدوئه وتعامله وحسن عشرته. تقول لا حر ولا قر، تصف زوجها، أي لا شديد ولا بارد، ليس لديه شعور وليس لديه أحاسيس وليس لديه تفاعل مع زوجته. تقول لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذا الجو اللطيف يعطيك طمأنينة ويعطيك راحة ويعطيك رفق ولين مع هذه الزوجة. فهنا وصفت حسن العشرة بين الزوجين وصفا دقيقا مهما ينبغي أن تكون هذه العلاقة هي بين الزوج وزوجته. فهنا وصفته بالراحة والسكينة والطمأنينة، وهذه أجواء ليل تهامة، وكذلك لطف المعشر، وكذلك أخلاقه ليست سيئة، ولديه إحساس، أي ليس متبلد وليس جامد. وهذه كل الصفات التي تتمناها وتحبها المرأة بالرجل. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالرفق، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. المرأة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام كالأسير، المرأة أسير عندك، كيف تعامل الأسير؟ كيف ينبغي أن تعامل الأسير؟ ينبغي أن تعامل المرأة برفق وولين. قالت الخامسة، الآن 3-1 النتيجة صح؟ طبعا لأنه الغالب في النساء الذم، لكن هنا يعني ستعدل النتيجة شيئا فشيئا. الخامسة قالت زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. الآن نعمل استفتاء، هذه ذمت ولا مدحت؟ ليس على طول، قال زوجي إن دخل فهد، والفهد معلوم عنه كثرة النوم والتغافل، معلوم عن الفهد، قالوا كنوم الفهد، فلان ينام كنوم الفهد الذي ينام كثيرا. فهنا اختلف العلماء، بعضهم قال هذه صفة ذم أنه كثير النوم ولا يبالي ولا يسأل عن شيء، وبعضهم قال بل هذه صفة مدح، إذا دخل فهد وهذا نوع من الرجال يتغافل، وهذه صفة مدح، لأن بعض الرجال إذا دخل البيت لماذا هذا ولماذا هذه هنا ولماذا فعل فلان ولماذا حصل كذا، يدقق في كل شيء، وهذا خلق سيء، خلق ذميم، ولا بد للزوج أن يعني يتغافل، والتغافل فن. عندما يعني سئل عن العاقل من هو العاقل، قالوا الفطن المتغافل، لا بد أن يكون عنده تغافل بذكاء. والأدهى من ذلك والأسوأ، بعض الرجال يتغافل ثم يوصل المعلومة لزوجته ويبين لها بأنه قد تغافل، فهذا غباء مركب. ينبغي للزوج أن يتغافل حتى لو علم أمرا فلا يبين لها بأنه قد علم هذا الأمر، لأنه لا يجوز أن يدقق في كل شيء. فهنا معنى زوجي إن دخل فهد، كما بينا الفهد كثير النوم ولتغافله، ولكن مع ذلك ماذا قالت؟ قالت هذا في البيت، ولكن هذا الزوج أثنت عليه ووصفته بالشجاعة، وإن خرج أسد، فهو شجاع كما يقال رجل والرجال قليل، هذا معنى كلام هذه المرأة في هذا الزوج. فهنا تظهر وتذكر أهمية المداراة والتغافل، فهذا فن لابد أن يتقنه الرجل، وكذلك أيضا لابد أن تتقنه المرأة. تقول ووصفته بصفة من صفات أهل الكرم وأهل الجود، تقول ولا يسأل عما عهد، يعني لا يأتي ويقول أنا أعطيتك 100 دينار، أين المتبقي؟ ذهبت إلى السوق، ماذا اشتريت؟ يدقق ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة، لأنه قد بعض النساء تعطي أهلها، تعطي جيرانها، تتصدق، فلا يحجر واسعا ولا يقيد، ويعطي للمرأة مساحة وحرية للتصرف. هذا معنى ولا يسأل عما عهد، يعني العهدة التي يعطيها للمرأة لا يدقق فيها ولا يسأل كثيرا عن عما تركه في بيوتها، بمعنى أنه لديه سخاء ولديه كرم وليس من البخلاء، لأن البخل يجمع كل الصفات الذميمة، والكرم يجمع كل الصفات الطيبة والحميدة. حتى يذكر أن رجلا بخيلا كان عندما يأتي باللحم لزوجته يعد قطع اللحم، وعندما يرجع يسألها القطع ناقصة 3 قطع، فيقول لها أين القطع؟ تقول له أكلتها القطة. فيوم من الأيام معه اللحم، فوزن اللحم ووزن القطة، فقال لها اللحم ناقص 3 قطع، أين اللحم؟ قالت له أكلتها القطة. ثم جاء ووزن القطة فوجد الوزن كما هو. فانظروا يعني البخل أحيانا يعمل بأهل العجائب، كل صفات الشر سبحان الله تجدها في البخيل، لذلك لا يكون البخيل حسن المعشر. فهذا الرجل وصفته بأنه جواد النفس وكريم وسخي، فلا يسأل عما عهد. هذه الخامسة. السادسة الآن 3-2. السادسة قالت زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. هذا مدح ولا ذم؟ واضح ذم. هذا ها هنا تقول زوجها ما شاء الله يعني من النوع الأكيل، فتقول إن أكل لف يعني يجمع 3-4 أصناف ولا يبقي ولا يذر من الطعام، فيذرها قاعا صفصفة المائدة، فيأكل كل ما في الطعام. وهذه هنا فيها إشارة إلى أن هذه المرأة المسكينة من النساء اللواتي يحسن أصناف الطعام، بدليل أنها تعمل له الأنواع الكثيرة والأصناف الكثيرة ولا يبقي منها شيئا. يقول إن أكل لف، أكل كل الأنواع، ويمد يده هنا وهنا وهنا، ليس لديه حسن أدب مع الطعام، ويأكل بشرة، وإن شرب اشتف، أي لم يبقي في الإناء ولا قطرة، يأتي على المشروب بالكامل الماء وغيره، يأتي عليه كله. هذا كيف يكون حاله؟ انضطجع التف، أي التف بثيابه ونام بمعزل عن زوجته وإن كانوا على يعني فراش واحد. وهذه المسكينة تقول ولا يولج الكف، أي لا يضع كفه، يعني يفترض مثل هذه النساء، يعني يأتي الرجل من الخارج، المرأة من الصباح تصنع الطعام وتتعب تنظف البيت ومهام البيت بالكامل، ويأتي هذا يأكل على الراحة بشكل جاهز، لا يقول لها كلمة طيبة ولا يجبر بخاطرها، بل بالعكس يكسر بخاطرها، ولا يقول لها شكرا جزاك الله خيرا، هذا الطعام طيب وهذه الأصناف من أين، هذه من أي وصفة، من أين كذا، لا يعطيها كلام، ومع ذلك لا يضع يده على كتفها ترطيبا وتطيبا لنفسها نتيجة لجهودها. المرأة ماذا تريد؟ المرأة عاطفية، تريد كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، وأولى من تتصدق عليها الزوجة. لا يعطي لها ولا يتكلم بهذا النوع من الكلام، بل على العكس، ولا يولج الكف، يعني ليعلم البث، البث قد يكون إما الحزن أو قد يكون نوع من المرض الذي في جسدها، إما هذه تحتمل كذلك مدح أو ذم. المدح في حالة أنها تعاني من مرض جلدي، لو قلنا بعض العلماء حتى لا يكسر بخاطره، فلا يضع يده على جسدها حتى يعني لا يتحسس هذا المرض، أو البث يأتي بمعنى الحزن، فلا يضع يده من تحت ثيابها فيطيب خاطرها ويسألها عما في حزنها، أقرب حائط، كان يقول لها أقرب حائط وأضرب رأسك به، وينام ملتفا بثوبه ولا يشعر بها مهما بلغ بها الحزن. وهذه هنا صفة ذم. إذن كم صار عندنا؟ 4-2. طيب السابعة، الآن السابعة. السابعة قالت زوجي غياياء أو عياياء، طباقاء كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. هذا نوع من الأزواج، طبعا هذا وصفته بأنه يعني من العي، بعضهم قال من العنين الذي لا يستطيع أن يأتي أهله ولا ينجب، أو الغي يعني الكثير الخيبة والتائه والضال، والطباقاء الأحمق الغبي. هذه صفات هذا الزوج. مع ذلك ماذا قالت عنه؟ قالت كل داء له داء، يعني كل ما يخطر في بالك من الأدواء والأمراض الصفات القبيحة هي موجودة في هذا الزوج. هذه اختصرت، ما عندها وقت، مسكينة من شدة الأمراض والأدواء وسوء الخلق ما عندها وقت تقول فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، قالت كل داء له داء. طبعا هؤلاء النسوة من البلاغة والفصاحة الشيء الكبير. ثم وصفته بوصف شجك أو فلك، يعني ليس لديه تفاهم، أي شيء يضرب فيجرح، الشج هو الجرح في الجلد، وفلك أي كسر أحد العظام، أو جمع الأمرين معا. للأسف هذه صفة ذميمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر، والله سبحانه وتعالى ذكر آخر الحلول الضرب، لكن الضرب غير المبرح الذي لا يؤذي، وهذا من باب العلاج. هناك بعض الرجال كأنه في البيت يعتبر البيت عبارة عن حلبة ملاكمة أو حلبة نزال، أي شيء يضرب، وبعض الرجال يضرب كأنه يضرب أمامه عدو أو كافر أو مجرم أو يهودي يضرب أمامه بعض الرجال، وهذه ليست رجولة. الرجولة أن هذه المرأة أسيرة لديك فارفق بها. هذا هو الصنف السابع. 5-2. الآن الثامن، الزوجة الثامنة قالت زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب فقط، يعني هذه أعطت مواصفات جيدة. هذا مدح ولا ذم؟ ها؟ ذم؟ لا كيف ذم؟ المس مس أرنب، كيف مس الأرنب؟ رقيق لين هين، يعني تضع يدك على شعر الأرنب، فهذا وصفته بصفات إيجابية، فهو لين هين سهل رفيق رقيق مع زوجته. قالت ألمس، وكذلك هي تقصد بشرته، إنسان أنيق يهتم ببشرته، وهكذا خلقه الله سبحانه وتعالى. والريح ريح زرنب، الزرنب هي نبتة ريحها طيب، أي هذا الرجل، وهذا من الخلق الذي ينبغي أن يكون عند الرجل والمرأة، وهو طيب الريح، أن يدخل الرجل بريح طيبة، وكذلك المرأة إذا دخل الرجل أن تتطيب له، وهذه من الصفات الحسنة. التاسعة، الآن تعدلت النتيجة 5-3، الآن التاسعة تقول: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هذه صفة مدح. كيف؟ قالت: زوجي رفيع العماد، هنا وصفته بالجود والكرم، أي أن بيته أعمدته عالية، وهذه كانت سابقا صفة للكرماء وأهل الجود والسخاء، حتى يأتي الأضياف، يأتي الضيفان عندهم فيعرفون أن هؤلاء من أهل الكرم فيقصدونهم. فهذا معنى رفيع العماد. طويل النجاد، هو طويل كذلك، والنجاد هو بيت السيف، وهذا كانوا يتفاخرون به إذا كان طويلا ولديه سيف، والجراب جراب السيف طويل، فهذه أيضا تجمل الرجل الذي هذه قامته. فهنا هذا طويل لكن ليس الثاني العشنق الذي هو طويل بلا فائدة. تقول: عظيم الرماد، من كثرة النار والطبخ واللحم الذي يصنع للأضياف لا تنقطع عنهم أو في بيته الرماد، هذا معنى عظيم الرماد. تقول: قريب البيت من الناد، الناد أي النادي الذي هو يعني مكان اجتماع القوم أو الملتقى، العظماء والكرماء وأهل الجود يسكنون قريبين منه، لذلك تجد أهل البخل واللئام الذين لديهم لؤم في الطباع والصفات يسكنون بعيد عن الناس، يقول لك ابعد عن بمعنى خاطئ، ابعد عن الناس، أفضل ما كل يوم جاء فلان أريد كذا ويطلب كذا، هذا لئيم الطبع. هذا الرجل كان قريب، فكل من يقصد نادي القوم ولديه حاجة يقصده، وهذه صفة الأجاويد وصفة الذين لديهم جود وكرم وسخاء، بعكس اللئام الذي يبتعد حتى لا يقوم بأي خدمة ولا أي نفع للناس. هذه التاسعة، الآن صار عندنا 5-4. الآن العاشرة، قالت: زوجي مالك، اسمه مالك، وما مالك، وهنا حتى يعني تستثير وتستفهم لبيان أن لديه صفات عظيمة. تقول: مالك خير من ذلك، يعني مهما وصفتم ومهما سأصف هو أفضل مما سأصف. له إبل كثيرات المبارك، يعني يظهر عليه الغنى، ومع ذلك قليلات المسارح، أي لا يسرح الإبل، بحيث إذا جاءه ضيف بأي وقت هو جاهز للذبح من شدة كرمه وجوده وسخائه. وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أي الإبل كان عندهم الطبل أو الآلة العود، إذا جاء الضيف من بعيد رجل يطبل بهذه الآلة، طبعا هذا كان في الجاهلية، وإلا فالغناء حرام، الموسيقى حرام في شرعنا، هنا تذكر حال أهل الجاهلية. فإذا سمعنا صوت المزهر خلاص أيقن بأنهن هوالك، أي سيذبحن قربانا للضيف. فهذه كذلك صفة مدح لهذا الرجل. طبعا المرأة 11 هي أم زرع، وهذه تحتاج إلى درس كامل أو أكثر من درس، ولكن لأننا تجاوزنا المسموح، الآن نقرأ فقط ماذا قالت أم زرع لنهاية الحديث، ثم يعني نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا مجلس آخر نكمل ماذا قالت أم زرع، ونقف مع بعض الفوائد المتعلقة بقولها. قالت: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، أي يعني لقيني، أي أهلها كانوا أهل غنم، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، أي أهل خيل وإبل، ودائس ومنق، كثرة يعني الزرع وجمع الزرع وتنقيته وكذا، فعنده أقول فلا أقبح، تأخذ راحتها بالكلام ما في تحجير، وأرقد فأتصبح، عندها من الخدم فتنام نومة الصبح تتصبح وترتاح، وأشرب فأتقنح، قال بعضهم فأتقمح بالميم. ثم قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ الآن بدأت تصف، فبدأت تصف أم أبي زرع، تقول أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح، أي ما تجمع فيه الطعام والحاجيات واسع جدا، كناية عن يعني كرمها. تقول ابن أبي زرع، الآن تصف ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، الآن تنتقل صفات بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. وجارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ، وفي رواية معلقة، ولا تعشش بيتنا تعشيشا، يعني إشارة لاهتمامها ونظافتها، ولا تترك أي شيء يعني يتسخ منه البيت. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. طبعا في روايات حتى ذكرت كلب أبي زرع من شدة يعني وفائها وثنائها وإنصافها هذه المرأة. قالت في يوم من الأيام خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. تقول فطلقني ونكحها، بعد كل هذه المسكينة طلقها أبو زرع ونكح هذه المرأة التي رآها. تقول فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. كل هذا الكرم، هذا الزوج الثاني، كل هذا الكرم، تقول كل هذا ما يبلغ آنية واحدة من آنية أبي زرع. انظر، مع أنه طلقها ولكن لا زالت لديها وفاء عجيب لأبي زرع. قالت عائشة، نهاية الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وتركها تتحدث وهو معها في ليلة مسامرة وليلة يعني فيها من الرفق وفيها من الدفء وفيها من تبادل الحديث، مع أن مجلس النساء هؤلاء أو النساء هذا المجلس مجلس غيبة ومجلس نميمة، لكنه في الجاهلية، مع ذلك تركها النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم، ومع هذا آخر الحديث علق فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية عند النساء قال إلا أني لا أطلق، ما طلق، لأن أبو زرع طلق أم زرع، فقال إلا أني لا أطلق. وفي رواية قالت عائشة أنت خير من أبي زرع لأم زرع، وهذا هو الصحيح. هنا المقارنة والتشبيه تشبيه من حيث حسن العشرة، لا تشبيه من حيث المكان، وإلا هؤلاء كانوا في الجاهلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم زوج على وجه الأرض، وخلقه وعشرته من أعظم وأجمل وأروع العشرة. هذا يعني حديث ينبغي أن يعني نتأمل ما فيه، وكما ذكرنا احنا اختصرنا كثيرا، يحتاج إلى وقفات، ذكرنا نصف الحديث، يبقى نصف آخر في أجواء حرارة ورطوبة أخرى لتلطيف الأجواء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.